بسم الله الرحمن الرحيم. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، أي نفس الإقرار، يعني اتبع الإقرار. والإقرار في البيت الأول أراد به أن يكون القول أو الفعل في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، بقي إذا كان الفعل فعل بغير حضور النبي صلى الله عليه وسلم فكيف هذا؟ هل هذا إقرار؟ إذا فعل الفعل في غير حضور النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا إقرار أيضا؟ إقرار. إيه. هذا إذا علم، هذا إذا ما علم، أما إذا علم فيكون إقرار، أما إذا لم يعلم فالوحي ما سيقر، بل سينزل الوحي. نعم، لو كان باطلا نزل الوحي بتحريمه. بماذا استدلوا على ذلك إذا لم يعلم؟ أي كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث جابر في الصحيحين، ولو كان شيئا ولو كان شيئا ينهى عنه نهانا عنه القرآن. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عملا مع وجود المقتضي لفعل ذلك العمل والحاجة إلى فعل ذلك، فهذا الترك يكون إيش؟ الترك هذا يكون ماذا؟ ها؟ يكون عبادة، يكون الترك عبادة، ويكون الفعل هذا غير مشروع، فعله غير مشروع وتركه عبادة. مثال على ذلك صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضي وهو اجتماع الناس، مع ذلك تركه. فلو أن شخصا أذن وأقام لصلاة العيد فيكون هذا إيش؟ بدعة. كذلك مسألة إيش؟ الأذان الأول في صلاة الجمعة، مسألة الخطوط وتسوية الصفوف. طيب كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا العمل؟ إما بتصريح الصحابي، وإما بعدم النقل. إما بتصريح الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل وما عمله، أو بعدم النقل أنه صلى الله عليه وسلم عمله. هناك أشياء يتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحب فعلها، لكن خشية أن يعمل بها الناس وتفرض عليهم. طيب، فكيف نعرف أنه يحب فعلها؟ يعني يحث عليها، يعني يكون هناك دليل آخر يدل على أنه يحبها، إما بقوله أو بحث أو بفعل أو نحو ذلك، مثل ترك الجماعة في قيام الليل. هذا ما أخذنا صح ولا أخذنا؟ ها؟ ما أظن أخذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وبعض الأشياء يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب فعلها. ما من بداية الصفحة ما أخذنا. طيب، جزاكم الله خير. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: مسألة الترك، قد يصرح الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك هذا العمل كما صرحوا في العيد. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد بغير أذان ولا إقامة، بل حتى قال جابر رضي الله عنه: لا نداء ولا إقامة ولا شيء. فقوله ولا شيء كما في صحيح مسلم ينفي قول بعضهم في صلاة العيد: الصلاة جامعة. إذن يعني لا نداء ولا إقامة ولا شيء حتى كلمة الصلاة جامعة لا تقال قبل صلاة العيد. هذا الآن صرح الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا العمل. وقد يعلم ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عدم النقل، عدم نقل الصحابة لهذا العمل مع اشتهاره، ومع كون هذا العمل لو فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتوافرت الهمم لنقله، لأن مثله لا يخفى مثل الأذكار الجماعية بصوت واحد عقب الصلوات. لو فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لنقل إلينا، فهذا يعتبر تركا، يعني كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل هذا ولا أصحابه الأذكار الجماعية بصوت واحد عقب الصلوات، فإذن هذا كيف نعرف أنه ما فعله؟ ما نقل مع اشتهاره، لو كان فعله لاشتهر هذا الأمر أنه خمس صلوات في اليوم والليلة، سيشتهر مثل هذا الأمر. وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي لو فعله لاشتهر ولنقل، وبالإسراء والمعراج لو فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنقل إلينا، لأن هذا مما تتوفر الدواعي لنقله. فمثل هذا تركه مقصود، والعمل بهذه الأعمال مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الأشياء يتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحب فعلها، لكن خشية أن يعمل بها الناس فتفرض عليهم، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحب العمل ويدعه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، يعني من أجل هذا الأمر، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، يترك العمل خوفا على أن يفرض على الناس. وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالناس بأمته. سؤال: قد يقال إن هذه الأمور يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما تركها خشية أن تفرض على الناس، فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب تقدم معنا أن الأصل أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدا يكون بيانا أن هذا العمل لا يعمل، وأما كونه تركه مع أنه يحبه فيحتاج إلى دليل آخر أنه يحبه أو أنه حث عليه. يعني الآن لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاحتفال بمولده لأنه يخشى أن يفرض على الناس، أن يفرض على الناس الاحتفال بمولده، يقال هذا ما هو صحيح، لأنه ما هناك دليل آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب الاحتفال بالمولد أو حث عليه أو رغب فيه، ما بقول أو بفعل، أبدا ما حصل هذا. كذلك الإسراء والمعراج، كذلك الأذكار الجماعية بصوت واحد عقب الصلوات. قال: فيحتاج إلى دليل آخر أنه يحبه وأنه حتى عليه، إما بقول أو بفعل، مثل ترك الجماعة في قيام الليل بالتراويح. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة خشية أن يفرض على الناس كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو التارك وهو الذي ذكر هذا أنه خشية أن تفرض عليه على أمته، فعلى هذا فتشرع الجماعة، أي في صلاة التراويح في قيام الليل في صلاة التراويح في رمضان، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها فلا تشرع. مثال آخر: عدم مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة الضحى. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبح سبحة الضحى قط، أي صلى سبحة الضحى، والسبحة هي النافلة، سبح أي صلى، وسبحة الضحى هي نافلة الضحى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد قال: ما رأيته سبح سبحة الضحى قط إلا مرة، وكونه صلىها مرة يدل على مشروعيتها، وكونه ما داوم عليها يدل على أنه تركها خشية أن يفرض على الناس. وابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في البخاري قيل له أتصلي سبحة الضحى؟ قال لا. قيل فعمر؟ قال لا. قيل فأبو بكر؟ قال لا. قيل فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا إخاله، أي لا أظنه. هذا لا يدل على أنه لا يشرع سبحة الضحى ولا صلى سبحة الضحى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها خشية أن يفرض على الناس، مع أنه يحب فعلها، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. فهل يقال لا يداوم على صلاة الضحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فهل يقال لا يداوم على صلاة الضحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المداومة؟ يحمل على حديث عائشة رضي الله عنها إن كان لا يحب العمل فيدعه خشية أن يفرض على الناس. ونستفيد المداومة على صلاة الضحى من حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: الصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. والشاهد وركعتي الضحى. وفي بعض الروايات أبو الدرداء الذي قال هذا كما في مسلم قال أوصاني حبيبي أو خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما عشت، وذكر منها ركعتي الضحى. لا أدعهن ما عشت، معناه أن أبو الدرداء أن أبا الدرداء كان مداوما على صلاة الضحى بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بها. وأيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسلم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة، أي مفصل، من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا فيه فضيلة عظيمة، يعني أنه كان أنه على كل إنسان أن يتصدق 360 صدقة عن جميع مفاصله، ويجزئ عن كل ذلك ركعتان من الضحى. فهذه فضيلة عظيمة، فدل على أن المداومة على صلاة الضحى مشروع بل مستحب، من القربات العظيمة، وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يداوم على فعلها لا يدل على أن ترك المداومة مستحب لوجود أدلة أخرى. إذن لا بد في ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من 3 أمور: الأمر الأول أن يوجد المقتضي لذلك الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن تقوم الحاجة إلى فعله يعني وهو لا يفعله، فدل على أن تركه مقصود، ما دام المقتضي موجود والحاجة داعية إليه فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه إلا لأنه يقصد الترك. الأمر الثالث أن لا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل الذي تركه بقوله وبفعله وبتقريره، والمقصود من قولنا بفعله أن يفعله نادرا، يفعله نادرا لكنه ما يداوم عليه، فهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك خشية أن يفرض على الناس. أما ما نقل أنه فعل ولا مرة ولا أقر ولا حث عليه، فمثل هذا لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك خشية أن يفرض على الناس، ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تركه تركا مقصودا، فالسنة تركه، ولو فعله قد يصل إلى حد البدعة، فتركه عبادة. نعم نعم، لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، فدين الله كامل. نعم. إلهنا بارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفر.